أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب وصف الجنة للحافظ ابن كثير. رحمه الله وغفر له، والذي أسأل الله أن يجعل قراءتنا هذه قراءة خير وبركة ونفع للمسلمين ولأنفسنا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقبل القراءة أردت أن أنبه على مسألة عظيمة جدا، ألا وهي مسألة العناية بلباس البنات. إن البنت إذا أمها ووالدها تساهل معها في اللباس فلبست لبسة الرجال كالبنطال كما ذكر ابن عثيمين، ولبست العرياني، ولبست القصير حتى الفخذ، كما رأينا بعض الجهلة من الأمهات تلبس بنتها إلى نصف الفخذ وعمرها في السابعة، ستستأسد البنت إذا كبرت برأيها وعنفوان عادتها، فتأنف من طاعة الأبوين وتخرج عن طاعتهم لتعودها، وتكون حينئذ كالأمة كما جاء في الحديث تلد الأمة ربتها، فتصيح الأم وتغلق الباب وتحدث مشكلات إلى آخره. سن التعويد على اللباس كما قال شيخ نصر الدين الألباني رحمه الله أفضل من أن الله النبي ما أمر بالأمر بالسابعة إلا وبنية العقل لاستقبال الأمر اكتملت. قال مروا أولادكم للصلاة إيش؟ لسبع. فحينئذ إذا أصبحت البنت في السن السابعة ودخلت في الثامنة ينبغي أن تعود على ما يلي: أولا الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها. ثانيا في السنتين أو السنة يشرح لها أن الله خلق للأنثى دم يخرج منها، سبحان الله، يمنعها من الصلاة، لأنه إذا كانت جاهلة كما تقول بعض النساء قعدت سنة سنتين أو كذا أصوم ونحى أصلي ونحى ما كان عندي أبوين أو أحد ينبهني، حتى أدركت محاضرة حضرتها أو سمعت النساء يتكلمون، فيبدأون بعد السابعة قريب من التاسعة، كما يروى عن عائشة أنها قالت إذا بلغت المرأة تسع فهي امرأة، فبعضهن يبلغن في التاسعة، وعلامة بلوغ البنت أن يخرج حيضها. فحينئذ تعلمها الأم أنه يخرج منها دم يمنعها من الصلاة. ومثل هذا التعليم فرض، لأن لو ما علمتها ذلك فعلت ناقض من نواقض الصلاة وصلت وهي حائض، وهذا منكر.
كيف تستحي الأم تقول استحي والله أقول لبنتي؟ وش الكلام هذا؟ يجب أن تعلميها قبل أن يفجأها الحيض، تعلميها بأنه إذا خرج الحيض منعك يا بنتي من الصلاة. ومما تعودها عليه أن لا تدخل على الرجال، يعني آباء انتهت البنت من السابعة ويقولون لها ادخلي وسلمي عليه ايش؟ على الرجال. ويأخذ هذا منها طفلة يعني، ويقبلها هذا، وبحيث شيئا ما ينكسر الحياة اللي الحياة الذي ينبغي أن تربى عليه البنت. ولماذا قال السلف أو قال الراوي معبرا حياء النبي أشد حياء من العذراء في خدرها؟ معروف العذراء كانت تستر وتجلس بعيد عن الرجال، تربى على العفة والحشمة والتنزه، كما يروى عن فاطمة قال كيف صرت في هذه المكانة؟ قال لا أحاول أرى الرجال ولا يرون الرجال، فتبتعد عن الرجال وعن اللعب من أولاد الحي. فكم من جريمة طفولية صح التعبير حصلت، يقول الأباء أو بعض هذا ندخل نلقى الأولاد يلعبون في عورة بعض، السبب أن تكون في شهوة كامنة. ما الدليل أنه في شهوة كامنة قد تظهر في الثامنة التاسعة؟ ما الدليل من القرآن؟ ما الدليل؟ فرقوا بين المضاجع، هذا ممكن، وأيضا أو الطفل الذي لم الطفل الذي اطلع على العورات وحس وميز العورة وصار له شهوة، هذا يعزل عن الحريم، يعزل. فشوهد يعني عجبني بعض الآباء لاحظ ولد أخته إذا دخل زوجته عليه عمره 9 أو 8 يقنص عليها دون النساء الجميلة فيهن، ويشوفها تدبر ويشوفها خلاص أحس بقرينة إيش؟ إنه دبت الشهوة فيه والاطلاع على تمييز العورة للمرأة وما يشتهى من المرأة. واضح الكلام، ترى ما يشتهى منه، شوف البعض هذا كلام يجب أن نعلم أولادنا، حينئذ يعزل. فكان من الأخ أسأل الله يغفر له ويجعله في عليين جزاه الله خير، عزل، قال يا أختي ولدك هذا صح أنه ما بلغ، لكن الآية القرآنية تدل أن متى الطفل صار له اطلاع على عورات النساء وتمييز لها ودبت فيه الشهوة من النظر، يكرر النظر العورة ويشوفها ويكلم هذا يقول زوجة خالي جميلة، والمهم بدأ يطلع في حينئذ يعزل، حينئذ يعزل. شوف سبحان الله العفة تربي الشريعة عليها، يعني ما لها قدرة على الجماع لكن مجرد هذا الإحساس عزلته الشريعة. كيف الشريعة تهدي بالعرض؟ يعني ما في، ما يستطيع جامع، يعني ما ينزل ما إلى آخره ربما، لكنه ذبت فيه الشهوة فمنعته الشريعة من مثل هذا. طيب، فتمنع البنت من اللعب من الصبيان، من الصبيان من أولاد عمها وأولاد خالها، كم سمعنا يخلعون لباسهم أو كذا، أو يكون هو الصغير هذا شاف مر كذا بالليل وشاف والده يقبل والدته، هذا شيء طبيعي، لكن يبي يطبق عاد على هذا، أو شاف أفلام زينة كما بعض الأسر سهلون في عرض القنوات، إيه والله حتى يشوفون أفلام ويشوفون عورات بادية وقبل، والولد قاعد ينظر ولا بيضحك يأكل في شعر، ما في خوف، الولد ينشأ على هذا ما يخاف، فعاد ابدا الولد حرك شهوة، يقول ايش هذا ليس يسوي هذا كذا، اذا في شهوه ابدا في هذا العصر. الشهوه يمكن تسبق الماضي، محركات في كل مكان. الولد اليوم اذا لعب، كما دخلت على عيالي يلعبون بالسياره والسيارات في يسمونها بلاي ستيشن، يعدي مرحله تخرج فرقه كاسيه عاريه بادي عوراتها تقعد ترقص احتفالا انه جاب 90,000 مدري كم نقطه. الولد لما يعني يبرزون المفاتن بطريقه مشهيه، الولد يبدا يتحرك شهوه، والله مسكتها وما ادري وش السبب، يعني كان مهم فيه مصيبه، والله امسكتها وكسرتها. فكيف هذا الغزو؟ اعوذ بالله. يبدا الولد يعني يجيبون اشياء يعرفون من النفسيات كيف تلتهب شهوه المراهق في العرض وفي اعوذ بالله. اي نعم، وهذا اراه من الغزو الفكري لشبابنا تدخل هالالعاب الطريقة هذه. يعني ما لقيت له الطفل مسكين تدنس وأخلاقه، طلعوا له مرة ترقص، لا يطلعوا له يعني موزة تقطع شيء، لا لفتنه وتحليل شهوته مبكرا. ولا شك أن في نعمة، لا شك في هذه البلاد، أقسم بالله في نعمة. لما كنت في هولندا في شو اسمها دي أمستردام شو اسمها، جاني ولد في أثناء الراحة، يعني في الدورة العلمية تكون دورة متصلة من العصر إلى الليل، في فترة الراحة كنا في حجرة المشايخ، فجاءني شاب يقول عطني حل يا شيخ، الدولة هناك تأمرهم بتابعهم من الأولاد يدرسون، وأنا صرت جنسية البلاد بأني أصلي عربي والفصول مختلطة، ثم يجي المدرس يعرضنا فيلم جنس ليعرفنا كيف تتم يعني عملية الجماع أو إيه، والله يقولوا أختي معي وش أسوي؟ إن جلس في البيت ضربوا أبوه، لأن أبوه يسجن نفسه أو يتابع، وإذا رحت أي والله أشوف قدام أختي هالمنظر. أحمد الله على نعمة الأمن هنا، والله إن في نعمة عظيمة، نشكرك يا الله. فالولد والله ما عرفت وش يجاوب، أي والله وش يجاوب، لكن كان يوصي شيخنا بن باز الله يرحمه يقول من ابتلي في بلد بضعف في دينه فليهاجر، حتى في اللحية في الأهواز من الديوان، لما أرسلوا لي بعضهم يقول الحكومة عندنا الرافضية أو هذا تأمرنا بحلق اللحى. الشيخ باز أفتى من جاءت الحكومة أمرته بحلق اللحية وش يسوي؟ يعني حلق لحية بس مو ترك صلاة، حلق لحية. قال ما يرضي الشريعة، هاجر في بلده، هاجر. الله أكبر، أرض الله واسعة يا أخي، أرض الله واسعة. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. توبخهم الملائكة عند خروج الروح، طب ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فإذا شيخنا بن باز يأمر بالهجرة من منطقة من أجل إيش؟ الشدة عليه في اللحية، هذا أمر، مو مثل موجد منكر تبعد عنه باختيار، لا أمر يقول لك افعل. فقال الشيخ يهاجر ويروح إلى مكان يعبد الله فيه مستريح. فعلى من هنا، وأنا تراجعت كنت أتساهل والله، في أول كانوا يسألوني بداية رحلاتي لأوروبا كان يقولوا لي يعني حكم المقام هنا، ما كنت أعرف الأشياء دي، أخذ بكلام ابن حجر في فتح الباري قال إذا كان يقدر يقيم دينه يجلس ويدعو الإسلام، يقيم دينه الصلوات الأضحية العيدين إلى آخره. بعدين تراجعت لما تذكرت في أشياء ما ظهر في الشعائر، مساكين ما يقدروا يأذنون في المسجد. ثانيا معطل الأمر معروف عن المنكر، ما يقدر يأمر الإنسان هنا، والله أنا بنفسي أنصح الجيران، ولا قد جاءت الحكومة اعترضتني يقول يا أخي ترى هذا يخالف الأدب، لبس بنتك هذه عرياني ما يجوز، ما أسمع لجزاك الله خير وأسمع. فالمقصود إذا عطل الأمر بالمعروف عن المنكر وعطل الأذان ورؤي مثل هذا، البنات يشوفون يعني في المدارس بالقوة يجبرون على الدراسة الجنس، حينئذ أرض الله واسع ما يجوز البقاء. فرجعت لفتوى شيخنا الألباني الذي يأمر تلك الأقليات بالهجرة إلى مناطق يستطيعون يعبد الله فيها مستريحين، إلى مناطق مسلمة. فدمار الأخلاق، يتخرج الولد أو البنت مسخ. إذا اللي تعرف الآن الفخ لو يوضع لبنات المسلمين لما صار في تسهيل في الجنسيات، يقعد فقر فقير في إريتريا، فقير في المناطق ذي الحبشة أو شيء، يقول ده هل نعطيك راتب ما تقعد من غير عمل، نعطيك الجنسية ونعطيك راتب، ها بس قوة بشرية يبغون، لأنه النساء ما يجيبون عيال كثير. أنا شخصيا لما جلست مع رجل من أغنياء أمريكا، ولده كان يحضر معنا في الحلقة، وجده كان أول رئيس لأمريكا جورج واشنطن، والولد الحفيد سلفي ويحضر معنا، وجاب مرأته في الحي ليحضر دروسنا كما تعلمون ذكرت لكم. لما ذكرت للأب قال تعال ادعوا أبوي للإسلام، وأبواه من الأغنياء، فجاء هنا بالحي أبواه ودعوتهم للإسلام، رأس تحول مثل الزنبرك. لما قلت له أنا عندي وقتها الآن عندي 17 الحمد لله، عندي 11 ولد، قال ليش؟ كأنه توقع من النوم، 11 تسوي فيهم دول يعني. وقتها فهم بالكثير 2-3 يبدأ ينظرون، فيبون قوة بشرية من جهة، ومن جهة مواد الإفتان جاهزة في المدارس خلاص. والله يقول لي طفل أو صبي من فرنسا قابلني في مكة، وكنت صنعت عندهم دورة علمية قديما، يقول لي نسمع مسبة الرسول في الفصول، استعمل سلطة أنه مدرس ولا أحد يتكلم، ومسبة الرسول نسمعها لينتجوا أجيال ممسوخة، لذلك فتحوا أحضانهم تعالوا. فيفرح بعض الناس يقول راتب وما في أحد فقير، لكن ما يدري شو المصير. الله المستعان وعليه التكلة. لذلك الملائكة توبخ الشخص وميت في المستشفى وكذا، إذا جاءت تقبض روحه كان يعمل منكر مصر عليه بزعم أنه السلطة طلبت مني، هل طلبت مني ما أجي صلاة الفجر إلى آخره. الأرض الله واسع، الملائكة توبخ، ليش ما رحت قبل توفى الآن، ليش ما رحت أي أرض رحت؟ الله يعينك عليها أنك تريد الخير، كما صعب هاجر الحبشة عانهم الله، دبر رحلتهم كل شيء دبرت، يريدون الخير بيسهل لك ربنا، لما تقعد إلى آخره. والمشكلة الفتنة بالدنيا. لما كنت في كندا أو في أحد الدورات قابلنا شخص يقول خلاص اقتنعت بكلام الشيوخ، أبي أروح أبي أمشي من منطقة لهذا الضغط اللي يصنعونه في التفسيخ عن الدين، يعني اللي يفعل ويمارس مع عيالنا. قالوا توقف وجه المرأة مسكينة هالعربية، شافت الخضرة وشافت كذا، قالت لا مستحيل انتقل المنطقة دي، مستحيل اروح هناك في الذبان وفلها، ورفضت والله اعوذ بالله. هنا قال الله ان من ازواجكم عدو لكم، يلا اطيعها واقعد هناك، وجي الملائكة وانت سكرات الموت في حادث او في مستشفى توبخك، ليش ما تروح طالع روحك إلى الآخرة وملائكة توبخك من الله؟ وش هذه الحياة في الآخرة؟ إيش الحياة هذه في الآخرة القبر؟ بدأتها بتوبيخ الملائكة لك. أرض الله واسعة، لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، توبيخ من الملك غير من الرجل الصالح. تعرف الشخص إذا كان عنده قلب، إذا وبخ عالم أو صالح يرتدع. طبعا في ناس ميت قلوبهم يوبخ عالم يزعل منه عالم ما همه، لأنه أصلا ميت قلبه فيه نفاق، لكن الشخص إذا كان ممتلئ قلبه إيمان توبيخ العالم عنده بشطر كلمة شديدة تجي على نفسه شديدة، كان عنده إيمان. فكيف بالملائكة توبخه لا إله إلا الله؟ فعلى المسلم حينئذ أن يصبر على الشهوة. صحيح الله جعل هناك فتنة، الجو والجمال الطبيعة وسهولة العيش استدراج، لا لا يغر أنكم تقلبوا لنا كفر ويش في البلاد. حتى أعرف واحد في بعض العوائل ما عاد رجع، خلص الجامعة وقاعد حتى توفي هناك، توفي بسرطان وتزوج من هناك وقاعد هناك وترك وطنه وهله وتوفي ودفر المقابر هناك مع الصليب أو معه، نسأل الله العافية. فتنة فتنة. وآخرون أسمعهم لما يجون هنا يبدأ يسخرون بوطنهم، شوف كيف يمشي بالسيارة، شوف كيف هناك هناك العيش، ايش متخلفين ذول، اقسم بالله يبدون يعني يحتقرون المسلمين. ولا شك لا يجوز ايش تضخيم الكافر، امر الكافر، لان هذا يدعو الكفر، والله ما شاء الله مواعيد والى اخره، ما يجوز هذا، لان يقول ليش تعظيم الكافر وتعظيم يقول إلى تقليد دين، إلى أن ولد شخصيات إلحادية تقول إذن إيش التخلف هو الدين، إذن الدين فيه الشعوب نسيب الدين عشان نطور نلحد نقوم نطلع نتحرر من الدين هذا اللي مقيدنا خلينا ما نطلع القمر. ولد هذا تعظيم الكافر، مع أن الرب ذم ذلك فقال لا يغرنك تقلب الذين إيش كفروا في البلاد، الله يجون منك بعضهم يحتقر، ما عندي نظر ليشوف الشهرة كيف يمشي هذا ويسكت على هذا ويشوف شيء بتخليه، لا كالحياة غير. اي نعم لا يغر انك تقلب الذين كفروا، هم ان صعدت بهم دنياهم سفلت بهم عقائدهم. يا اخي يقول الله له ولد، والله ما له ولد، سب لله تفتن بدنياهم مسكين والله. وهذا يبان اثره، يدخل عليه صاحب سنة من اليمن أو من باكستان أو الهند لكنه مسكين حارس يطلع نص عين، يدخل له واحد عشانه من تلك المناطق أهل إيه، يقول هذا خواجة، إيه خواجة، ده مو واحد دخل عليه، وش يعني وش يعني خواجة، يحمل في قلبه مسبة لله. فتعامله بالحسن صحيح يتدعوه الإسلام، لكن في الداخل لا يكون لك مثل ما المسلم لا شك ولا ريب. فالمقصود أن الأم إذا انفلت زمام تربيتها لأولادها بناتها وصارت تدخل بالقصير وتلبس البنطال ولا تغطي رأسها في الثامنة، أما إذا بلغت لابد طبعا تغطي وجهها، بل وتعود قبل بلوغ تغطية الوجه، تصبح البنت حينئذ إذا ما عودتها تصبح منفلتة زمامها وتعربد، تسك الباب بقوة وتقول هذا أنا حرة أنا مدري شلون، إن أنت يا أم يا والدة هذاك الله ما عودت البنت على الاحتشام في سن التعليم، والابن على ما نشأه إيش أبوه، على ما نشأه أبوه، نسأل الله العافية. الثالث أن نتعلمها أنها ما يعني تنام مع أخوانها، بل في هذا الزمان صرت أنصح أو أنصح أيضا أن مدام أن طلع الولد على ما يحرك العورات في كل مكان في الجوال وفي كل مكان أنه ما يخلو مع أخته لوحدهم بالمنزل قدر المستطاع. إيه لأن الإمام مالك يقول في زمن الفساد لا تسافر الأم الزوجة مع ابن زوجها الشاب وهي مثلا شابة يسافرون، لأن زمن طلع فيه على عورات وانعكست فيه الأمور. فيقول مالك حرصا الشيء الحلال هذا هو حلال لكنه تغيرت الأحوال، فنرى البعد عن ذلك لتفتح الأذهان إلى ما يحرك الحرام في عهد مالك. بالله كيف زمن هذا؟ 1350 تقريبا. إيش قال مالك في عصرنا هذا؟ والله لو يجي مالك يوريه يقول ترى فجأة يطلع هذا يا مالك يهوله، يمكن يغشى عليه، يقول هذا يشوفه صفيان يا مالك، والله أظن يغشى عليه، يقول يا الله المسلمين ما صعبوا. أي نعم، هذا في عصره سد الذريعة لهذه الدرجة، كيف يتساهل واحد منا هذا التساهل؟ نسأل الله العافية يا أخواني. فاللهم اعصم أولادنا وبناتنا وفتياتنا وأهل الإسلام من كل شر، وأصلح قلوبهم وأعمالهم وجنبهم الفتن وعصمهم منها ما ظهر منها ما بطن. هذا الذي تنبه عليه، تعتني المرأة بالباس بنتها، ما تلبسها قصير، تبدأ من الساعة من بعد السابعة تبدأ تلبسها طويل، تحتشم، ما تخليها تلبس عرياني. نعم، ما الذي يجعل الأم تقول لها الكلام ده في درس؟ تدخل من إذن تخرج من إذن، هي اليقين ضعف الإيمان، تخالط الناس اللي هم يخالفون الأداب الشرعية، تقول ما فيها شيء لأن كل البنات كذا. يا أختي كل البنات كذا معناها أنك تخلي بنتك كذا؟ إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما معنى كل البنات كذا تفعلي هذا؟ وأن تجنبها أيضا الصور في لباسها، يعني أتريد أن لا تكون حولكم ملائكة في المنزل؟ النبي ما فرق البيت، لا تدخل ملائكة بيت فيه صورة. هل فرق بين صورة على الصدر في البيت أو صورة في الحفاظة أو صورة في الحيط؟ ما فرق. لذلك تقول أم ناصر الدين رحمها الله: كان أبي ما يترك صورة في البيت حفاظة كذا إلا طمسها. في حديث عنده ولا ما في؟ حديث ابن هياج في سنن النسائي: ألا تدع صورة إلا إيش؟ تعال عبد الفتاح. وين رايح عبد الفتاح؟ وين أبوه؟ ها؟ تعال وين رايح؟ تعال اجلس، يروح يلعب، اجلس، ها؟ راح تلعب. ما رأى إيش؟ أي صورة إلا طمسها، مو بطمسها يحط لها يقول بذبحها. فتوى الأزهر ذيك القديمة يحط لها بس نقطة هنا، معناها رصاصة ضربته ومات. والله تساهل فتوى، أعوذ بالله. أو حط لها خط، والأورع خطين، أبو ثلاث خطوط إيش يطلع من القانتين هذا. وهذا والله ما يجزئ إلا أن يطمس بالكامل على الرأس، لأن الطمس كذا مو كذا يشخر بس، يطمس طمس كامل ما يبان صورة الرأس، هذا الطمس. فيعود البنت هي بنفسها على هذا. وهذا بعض يحسب أنه هذا غلو في الدين، ليش غلو؟ هذا كلام الرسول يا أخي، قال أنا أطمس كل صورة، كيف غلو بالله في الدين؟ طيب نقرأ ما تيسر. وين وصلنا؟ صباح كم وصلنا؟
219.
الحمد لله مشينا مشي طيب. في اقتراح أن يعاد الكتاب، يبقى لنا يوم واحد نتذكر هذا النعيم. يعني شوف صنع الله أشياء تبقى معنا مليارات السنين، خلاص نخلص الكتاب ونطبقه؟ لا والله، أنا أرى أنه يضم أيضا هذا الكتاب، نقرأ منه ثلاثة سطور على الأقل مع الكتب اللي تركناها. تركنا خمس كتب، وشي نخبة الفكر نتمها، ومختصر زاد المعاد، وسنأخذ أصول الفقه أيضا العمريطي، مش بعد؟ وفيه كتاب أدب الطلب انتهينا منه،
أصول السنة،
ها؟ أصول السنة الأداب الشرعية اللي كنتم تستمتعون به من المفلح، كم تعلمنا أدب منه؟ جاء الله خير. يقول له الشيخ ابن تيمية، يقول الشيخ الإسلام: أنت مفلح. فهذا تشجيع الإخوان لبعض، شفت أخ من إخوانك مقبل على العلم وكذا، شجع شوف كيف العلماء يشجعون بعضهم بعض. يقول ابن تيمية بن مفلح أنت صراحة رجل مفلح، أنت مفلح، شجع إخوانك. وهذا لا يعني إذا شفت عليهم خطأ ما تشدد عليهم. النبي قال لرجل من أصحابه فرط إن كبرانك فيك جاهلية، شدد عليه. وقال لرجل عصى وتهاون في الأكل اليمين، قال لأن استطعت وأراه الدعاء عليه زجرا. يعني ما معنى ما تشدد، بس إن الغالب التليين، التليين. نعم. طيب وصلنا إلى ذكر أول من يدخل
الجنة.
الجنة. طيب سؤال أو سؤالين ثم نمضي قدما، لأن طولنا في المقدمة، والتي سببها أن رأيت عدد من النساء يتساهلون وعانتهم في الأسواق. جيت والله حيروني طالع من درس في مكة الراجح، وشوف البنت ناشفة شعرها في المسجد، في ساحة المسجد، وحيروني أكلم هالي يقول هذه بالغة ولا وشه، ناشرة شعرها والبنطال. أعوذ بالله، هذه إذا ما انتبهت لها أمها وغطت رأسها وانتبهت لها بحجابها والله تستأسد عليها. مكة والناس خارجين من محاضرة ودرس، هذا الوضع كذا، لا إله إلا الله. هذا السبب الآن أن الآباء ما يعتنون والأمهات يهملون. خل البنت صغيرة، خل البنت صغيرة، إذا أنت استأسد عليها وتنكبك بنتك في عرضها وتنكس رأس أسرتها لأنك ما عودتي على الحشمة في اللباس، طمع فيها الذئاب ولاحقوا قالت هذه ما تبرزت كذا إلا تبي كذا. بعض الذئاب يقولون في نفسه، في نفسه مرض ويتبعها، وربما تسقط في فخه لأنها ما. والبنت العفيفة اللي حجابها من الرأس إلى أسفل والله ما حد يتبعها، ويخافون من لسانها أو من لسان من من سطوة والديها عليها الفجرة فيبعدون عنها. فأنت تكوني أنت جنيتي على بناتك لما ما عودتيهم على الحجاب الشرعي وصبرتي على ذلك.